الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط التاسع من الكتاب.
ولو أنك قرأت التوراة لرأيت فيها مواضيع عجيبة وغريبة لا يصدقها إنسان عادي أوتي من العقل قليلا، كصراع الأنبياء مع الله جل في علاه. ولا تستغرب إذا قلت لك بأنك سترى فيها قصة نبي يصارع ربه ويغلبه. وأحيلك في هذا لدراسة مثل هذه الجوانب وباختصار إلى كتاب قذائف الحق للشيخ محمد الغزالي، إذ ليس هنا مجال دراستها من ناحية العقيدة، بل نذكر لك قول الإمام الشهيد سيد قطب في هذا المجال، وهو يناقش القضية بحكمة وموضوعية. يقول رحمه الله: ولو قد سلمت التوراة من التحريف والزيادات لكانت مرجعا يعتمد عليه في شيء من تلك الأحداث، ولكن التوراة أحيطت بالأساطير التي لا شك في كونها أساطير، وشحنت كذلك بالروايات التي لا شك أنها مزيلة على الأصل الموحى به من الله، فلم تعد التوراة مصدرا مستيقنا لما ورد فيها من القصص التاريخي. ثم يقول رحمه الله: وإذا فلم يبق إلا القرآن الذي حفظ من التحريف والتبديل، هو المصدر الوحيد لما ورد فيه من القصص التاريخي. ومن البدهي أنه لا تجوز محاكمة القرآن الكريم إلى التاريخ لسببين واضحين. أولهما إن التاريخ مولود حديث العهد، فاتته أحداث لا تحصى في تاريخ البشرية لم يعلم عنها شيئا، والقرآن يروي هذه الأحداث التي ليس لدى التاريخ علم عنها. وثانيهما أن التاريخ وإن وعى بعض هذه الأحداث هو عمل من أعمال البشر القاصرة، يصيبه ما يصيب جميع أعمال البشر من القصور والخطأ والتحريف. ونحن نشهد في زماننا هذا أن الخبر الواحد أو الحادث الواحد يروى على أوجه شتى، وينظر إليه من زوايا مختلفة، ويفسر تفسيرات متناقضة، ومن مثل هذا الركام يطمع التاريخ مهما قيل بعد ذلك في التمحيص والتدقيق. فمجرد الكلام عن استفتاء التاريخ بما جاء به القرآن الكريم من القصص كلام تنكره القواعد العلمية المقررة التي ارتضاها البشر، قبل أن تنكره العقيدة التي تقرر أن القرآن هو القول الفصل، وهو كلام لا يقول به مؤمن بالقرآن ولا مؤمن بوسائل البحث العلمي على السواء، إنما هو مراء. لقد سأل سائلون عن ذي القرنين، سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم فأوحى إليه الله بما هو وارد هنا من سيرته، وليس أمامنا مصدر آخر غير القرآن في هذه السيرة، فنحن لا نملك التوسع فيها بغير علم. وقد وردت في التفاسير أقوال كثيرة، ولكنها لا تعتمد على يقين، وينبغي أن تؤخذ بحذر لما فيها من إسرائيليات وأساطير. في الهامش: في ظلال القرآن، جزء 4، صفحة 2290. انتهى الهامش. إذن فليس لنا الخيار في هذا الموضوع، فإما أن نعرف أن الخبر صحيح لنورده كما هو، وإما أن ندعه حتى لا نقع في الأخطاء والأغاليط، وذلك لأن الأمر يتعلق بشخصية قرآنية، ويجب أن نحرص دائما على حسن سمعة هذه الأعلام التي أثنى عليها رب العزة، ولا ندخل أنفسنا متاهات لا نعرف ماذا وراءها، ولا نلصق كل شخصية عظيمة بذي القرنين بمجرد أنها عظيمة وذات وزن في التاريخ. وهذا ما فعله كثير من المسلمين عن حسن النية، فقد بهر البعض فتوحات الإسكندر وعبقريته وقدرته وأخلاقه، ولذلك لم يستبعدوا أن يكون هو، وكذلك عن الصعب الحميري وكورش الأخميني. وقد أخطأ الجميع، لأن مجرد العظمة وظاهر السيرة الحسنة لا تكفي. أما عن أخبار ذي القرنين القرآني، فقد أوردت ما استطعت جمعه في المبحث الثاني من الفصل الأول من هذا الكتاب، وكذلك بعض مواقفه وحكمه، كل ذلك تحت عنوان تاريخ ذي القرنين، فليعد إلى ذلك من أراد وليراجعه. ولكني لا أدعي صحة ما ورد في ذلك، فهي أخبار تحتمل الصدق وتحتمل الكذب، وليس هناك ما يثبت خطأ بعضها ما دامت ليست معارضة للعقيدة الصحيحة، وقد أوردها بعض علمائنا ومؤرخينا ولم ينفوا صحتها. أما ما ذكرت من أنه كان في عصر إبراهيم عليه الصلاة والسلام فسأورد الدلائل على ذلك من التاريخ، ويكون هذا طعنة نجلاء في آراء من ذهب إلى كونه في غير فترته. لا شك أن القارئ يتذكر أنني عالجت هذا الموضوع في حينه وفي الفصل الأول تحت عنوان النبي الذي عاصر، وذلك حتى يكون القارئ مطلعا على الروايات التاريخية من البداية، ثم يوازن ذلك بما ذهب إليه أصحاب الآراء التالية. وأنا هنا سأصل بالقارئ إلى النتيجة من تلك الروايات إلى ما سنستقر عليه بعونه تعالى. فقد ذكر الأزرقي وغيره أن ذا القرنين أسلم على يدي إبراهيم الخليل وطاف معه بالكعبة المكرمة هو وإسماعيل عليه السلام. وكذا قال الشيخ الأيجي في تفسيره أنه كان في زمن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وطاف بالبيت. وروي عن عبيد بن عمير وابنه عبد الله وغيرهما أن ذا القرنين حج ماشيا، وأن إبراهيم لما سمع بقدومه تلقاه، فلما اجتمعا دعا له الخليل ووصاه بوصايا. وفي محاضرة الأوائل أنه إبراهيم عليه السلام اجتمع في الحرم المكي معه وعانقه وصافحه وأعطاه الراية. وذكر من قصته معه أنه حكم لإبراهيم عليه السلام في بئر السبع حين حاكم إليه فيها. قال الحسن البصري قضى لإبراهيم في وادي السبع لما رحل عن قومه، وكان إسكندر يقصد ذا القرنين إذا مر بمكان إبراهيم نزل عن فرسه حتى يفوت ويركب. ورد الإمام ابن الجوزي على بعض الأقوال في هذا الموضوع ثم قال والصواب أن ذا القرنين كان في زمن الخليل عليه السلام. ويقول الإمام ابن حجر والذي يدل على تقدم ذي القرنين ما روى الفاكهي من طريق عبيد بن عمير أحد كبار التابعين أن ذا القرنين حج ماشيا فسمع به إبراهيم فتلقاه، ومن طريق عطاء عن ابن عباس أن ذا القرنين دخل المسجد الحرام فسلم على إبراهيم وصافحه، ومن طريق عثمان بن ساجن أن ذا القرنين سأل إبراهيم أن يدعو له فقال وكيف وقد أفسدتم بئري، فقال لم يكن ذلك عن أمري، يعني أن بعض الجند فعل ذلك بغير علمه. وذكر ابن هشام في التيجان أن إبراهيم تحاكم إلى ذي القرنين في شيء فحكم له. وروى ابن أبي حاتم من طريق علي بن أحمد أن ذا القرنين قدم مكة فوجد إبراهيم وإسماعيل يبنيان الكعبة فاستفهمهما عن ذلك فقالا نحن مأموران. قال ابن حجر فهذه الآثار يشد بعضها بعضا ويدل على قدم عهد ذي القرنين. وقال في شرح العين بعد تعدد الأقوال الأصح أنه كان في أيام إبراهيم الخليل عليه السلام واجتمع به في الشام وقيل بمكة. فهذه أقوال وشهادات كثيرة وهناك غيرها تفيد وتؤيد أن ذا القرنين كان في عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وبين إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما 2000 سنة، فأين هذه الفترة الطويلة من فترة الإسكندر وكورش والصعب الذين كانوا بعد إبراهيم عليه السلام بأكثر من 14 قرنا؟ ذو القرنين في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إننا لا نستغرب عندما لا نجد إلا أحاديث قليلة تتعلق بذي القرنين، ذلك أن القصة القرآنية عنه قد حققت هدفها وأعطت موزا كاملا للصحابة رضوان الله عليهم، فلم يكن بعد ذلك يهمهم من يكون ومتى وأين كان إلى آخر هذه الأسئلة التي تعتلج في النفس عند الفراغ، كما أن اليهود والكفار الذين امتحنوا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا السؤال لم يعودوا بأي استفسار آخر عنه بعد أن تجلت لهم الحقيقة كاملة. روى ابن أبي حاتم من حديث عقبة بن عامر مرفوعا في قصة ذي القرنين وأنه سار حتى بلغ مطلع الشمس ثم أتى السدين وهما جبلان لينان يزنق عنهما كل شيء فبنى السدين. قال ابن حجر في إسناده ضعف. وقد أورد الإمام الشوكاني الروايات بشكل أوضح فقال أخرج ابن عبد الحكم في فتوح مصر، وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبيهقي في الدلائل عن عقبة بن عامر الجهني حديثا يتضمن أن نفرا من اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذي القرنين فأخبرهم بما جاءوا له ابتداء، وكان فيما أخبرهم أنه كان شابا من الروم، وأنه بنى الإسكندرية، وأنه على به ملك في السماء، وذهب به إلى السد، وإسناده ضعيف وفي متنه نكارة، وأكثر ما فيه أنه من أخبار بني إسرائيل. ذكر معنى هذا ابن كثير في تفسيره وعزاه إلى ابن جرير والأموي في مغازيه، ثم قال بعد ذلك: والعجب أن أبا زرعة الداري مع جلالة قدره ساقه بتمامه في كتابه دلائل النبوة، انتهى. وقد ساقه بتمامه السيوطي في الدر المنثور، وساق أيضا خبرا طويلا عن وهب بن منبه، وعزاه إلى ابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم والشيرازي في الألقاب وأبي الشيخ. ولعل هذه الأخبار ونحوها منقولة عن أهل الكتاب، وقد أمرنا بأن لا نصدقهم ولا نكذبهم فيما ينقلونه إلينا. في الهامش: فتح القدير جزء 3 صفحة 310، انتهى الهامش. وقد ذكرت لك أحاديث قليلة مرت في مناسباتها، وهذه أحاديث أخرى قليلة أيضا وجدتها منثورة في بعض الكتب، وستمر بك أخرى عند تفسير الآيات إن شاء الله. فقد ورد أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذي القرنين فقال: كان من الروم فأعطي ملكا فصار إلى مصر وبنى الإسكندرية، فلما فرغ أتاه ملك فعرج به فقال: انظر ما تحتك. قال: أرى مدينة وحيدة. قال: تلك الأرض، وإنما أراد الله أن يريك، وقد جعل لك في الأرض سلطانا، فسر فيها وعلم الجاهل وثبت العالم. لكن هذا الحديث غير صحيح، ففيه ابن لهيعة، وقد قال الإمام ابن حجر عن الحديث إنه ضعيف. قال ابن كثير: وفيه من النكارة أنه من الروم، وإنما الذي كان من الروم الإسكندر الثاني ابن فيليبس المقدوني الذي تؤرخ به الروم. وفي تفسير النسفي أنه صلى الله عليه وسلم قال: بدء أمره أنه وجد في الكتب أن أحد أولاد سام يشرب من عين الحياة فيخلد، فجعل يسير في طلبها، والخدر وزيره وابن خالته، فظفر فشرب ولم يظفر ذو القرنين. في الهامش: تفسير النسفي جزء 3 صفحة 144. ويذكر نعمة الله الجزائر الشيعي في كتابه النور المبين في قصص الأنبياء والمرسلين أنه صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله أخي ذا القرنين ما كان مخطئا إذ سلك وطلب ما طلب، ولو ظفر بوادي الزبرجد في ذهابه لما ترك فيه شيئا إلا أخرجه للناس، لأنه كان راغبا، ولكنه ظفر به بعدما رجع فقد زهد. انظر صفحة 152. وقد ذكرت من قبل ما قيل عن طلب ذي القرنين لعين الحياة، كما أنني نوهت إلى كتاب المؤلف المذكور، وأن ما أورده هنا محشو بالخرافات. أما الحديث الذي أورده النسفي فذكرت أيضا أنني لم أقف له على تخريج، انتهى الهامش. لكننا حققنا في كتابنا الخضر عليه السلام أنه لم يثبت في حديث قط أن الخضر شرب من تلك العين، فليراجع التحقيق هناك من أراد. وقد مر ما أخرجه ابن مردويه عن سالم بن أبي الجعد قال: سئل علي كرم الله وجهه عن ذي القرنين أنبي هو؟ فقال: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: هو عبد ناصح الله تعالى فنصحه. وفي حديث آخر يتعلق بذي القرنين قال محمد بن إسحاق: وقد حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان الكلاعي، وكان رجلا قد أدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ذي القرنين فقال: ملك مسح الأرض من تحتها بالأسباب. وساق الخبر عنه الإمام الطبري أيضا. وروى ابن أبي شيبة من حديث علي مرفوعا أنه قيل له: كيف بلغ ذو القرنين المشرق والمغرب؟ قال: سخر له السحاب وبسط له النور وبدت له الأسباب. وقد مر الحديث عن هذا الأثر الأخير. تفسير الآيات القرآنية من سورة الكهف، الآيات من 83 إلى 98. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. أسباب النزول: كان النضر بن الحارث من شياطين قريش، وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصب له العداوة، وكان قد قدم الحيرة وتعلم بها أحاديث رستم وأسفنديار. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس مجلسا ذكر فيه الله وحدث قومه ما أصاب من كان قبلهم من الأمم، وكان النضر يخلفه في مجلسه إذا قام، فقال: أنا والله يا معشر قريش أحسن حديثا منه، فهلموا فأنا أحدثكم بأحسن من حديثه. ثم يحدثهم عن ملوك فارس، ثم إن قريشا بعثوه وبعثوا معه عقبة بن أبي معيط إلى أحبار اليهود بالمدينة، وقالوا لهما: سلوهم عن محمد وصفته وأخبروهم بقوله، فإنهم أهل الكتاب الأول وعندهم من العلم ما ليس عندنا من علم الأنبياء. فخرجا حتى قدما إلى المدينة، فسألوا أحبار اليهود عن أحوال محمد، فقال أحبار اليهود: سلوه عن ثلاث: عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم فإن حديثهم عجب، وعن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبأه، وسلوه عن الروح ما هو، فإن أخبركم فهو نبي وإلا فهو متقول. فلما قدم النضر وصاحبه مكة قالا: قد جئناكم بفصل ما بيننا وبين محمد، وأخبروا بما قاله اليهود. فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبركم بما سألتم عنه غدا، ولم يستثني. فانصرفوا عنه ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يذكرون 15 ليلة حتى أرجف أهل مكة به، وقالوا: وعدنا محمد غدا واليوم 15 ليلة. فشق عليه ذلك، ثم جاءه جبريل من عند الله بسورة أصحاب الكهف، وفيها معاتبة الله إياه على حزنه عليهم، وفيها خبر أولئك الفتية وخبر الرجل الطواف. وقد مر بك حديث آخر عن سبب نزول الآية وقلنا إنه غير صحيح وفيه نكارة، وهو أن نفرا من اليهود جاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن ذي القرنين، فأخبرهم بما جاءوا له ابتداء، فكان فيما أخبرهم أنه كان شابا من الروم إلى آخره. ويسألونك عن ذي القرنين، وأكثر الآثار تدل على أن الآية نزلت بعد سؤالهم أي اليهود، فالتعبير بصيغة الاستقبال لاستحضار السورة الماضية لما أن في سؤالهم على ذلك الوجه، مع مشاهدتهم من أمره صلى الله عليه وسلم ما شاهدوا نوع غرابة، وقيل للدلالة على استمرارهم على السؤال إلى ورود الجواب. وبعض الآثار تدل على أن الآية نزلت قبله، فعن عقبة بن عامر قال: إن نفرا من أهل الكتاب جاءوا بالصحف أو الكتب فقالوا لي: استأذن لنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لندخل عليه، فانصرفت إليه عليه الصلاة والسلام فأخبرته بمكانهم، فقال صلى الله عليه وسلم: ما لي ولهم يسألونني عما لا أعلم، إنما أنا عبد لا علم لي إلا ما علمني ربي. ثم قال: ائتني بوضوء أتوضأ به، أو ائتني بوضوء أتوضأ به، فأتيته فتوضأ، ثم قام إلى مسجد في بيته فركع ركعتين فانصرف حتى بدا السرور في وجهه، ثم قال: اذهب فأدخلهم ومن وجدت بالباب من أصحابي. فأدخلتهم، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شئتم أخبرتكم بما سألتموني عنه، وإن شئتم غير ذلك فافعلوا. والجمهور على الأول، ولم تثبت صحة هذا الخبر. ثم إن السؤال ليس عن ذات ذي القرنين بل عن شأنه، فكأنه قيل: ويسألونك عن شأن ذي القرنين. قل لهم في الجواب: سأتلو عليكم منه ذكرى. الخطاب للسائلين والهاء لذي القرنين ومن تبعيضية، والمراد من أنبائه وقصصه، والمراد بالتلاوة الذكر، وعبر عنه بذلك لكونه حكاية عن جهة الله عز وجل، أي سأذكر لكم نبأ مذكورا من أنبائه. ذكرا قرآنا، والسين للتأكيد والدلالة على التحقق المناسب لتقدم تأييده صلى الله عليه وسلم وتصديقه بإنجاز وعده، أي لا أترك التلاوة البتة، لا للدلالة على أن التلاوة ستقع فيما يستقبل كما قيل، لأن هذه الآية ما نزلت من فرادها قبل الوحي بتمام القصة، بل موصولة بما بعدها ريثما سأله عليه الصلاة والسلام. إنا مكنا له في الأرض، أي جعلنا له مكنة وقدرة على التصرف في الأرض من حيث التدبير والرأي وكثرة الجنود والهيبة والوقار. وقيل تمكينه بكثرة أعوانه وجنوده وقذف الرعب في أعدائه وتسهيل السير عليه وتعريفه فجاج الأرض واستيلائه على برها وبحرها. ولهذا ملك المشارق والمغارب من الأرض، ودانت له البلاد، وخضعت له ملوك العباد، وخدمته الأمم من العرب والعجم. ولهذا ذكر بعضهم أنه إنما سمي ذا القرنين لأنه بلغ قرني الشمس مشرقها ومغربها. وآتيناه من كل شيء، أراده من مهمات ملكه ومقاصده المعلقة بسلطانه، سببا أي علما. قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وإكرمة والسدي وقتادة والضحاك وغيرهم. وعن قتادة أيضا: منازل الأرض وأعلامها. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: تعليم الألسنة، فكان لا يغزو قوما إلا كلمهم بلسانهم. وقال العلامة الآلوسي: هو كل ما يتوصل به إلى المقصود من علم أو قدرة أو آلة للعلم فقط، وإن وقع الاقتصار عليه في بعض الآثار. وفي الكلام مضاف مقدر، أي من أسباب كل شيء، والمراد بذلك الأسباب العادية. واستدل بعض من قال بنبوته بالآية على ذلك وليس بشيء كما لا يخفى. وليس المراد بقوله تعالى من كل شيء العموم والشمول لجميع الأشياء، وإنما المراد به كل شيء يصلح به أمره ويقوم به أمره ويقوم عليه سلطانه. ومثل هذا قوله تعالى: على لسان الهدهد عن ملكة سبأ، وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. ومثله قوله تعالى على لسان سليمان: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. فالمراد بكل شيء في الموضعين ما يصلح عليه الأمر ويتم به نظام الحياة في المستوى الطيب الكريم. فأتبع التقدير فأراد بلوغ المغرب فأتبع. ومنهم من قرأها بالقطع ومنهم بالوصل. قال أبو عبيد: اتبع بالوصل في السير، وأتبع بالقطع معناه اللحاق، كقوله تعالى: فأتبعه شهاب ثاقب. وقال يونس: أتبع بالقطع للمجد المسرع الحثيث الطلب. واتبع بالوصل إنما يتضمن مجرد الانتقال والاقتفاء. والحق في هذا أن تبع واتبع وأتبع لغات بمعنى واحد، وهو بمعنى السير. سببا أي منزلا وطريقا يوصله إليه. وأصل السبب الحبل، فاستعين لكل ما يتوصل به إلى شيء. حتى إذا بلغ مغرب الشمس، يقول الأستاذ سيد قطب: ومغرب الشمس هو المكان الذي يرى الرائي أن الشمس تغرب عنده وراء الأفق. وهو يختلف بالنسبة للمواضع، فبعض المواضع يرى الرأي فيها أن الشمس تغرب خلف جبل، وفي بعض المواضيع يرى أنها تغرب في الماء كما في المحيطات الواسعة والبحار، وفي بعض المواضيع يرى أنها تغرب في الرمال إذا كان في الصحراء مكشوفة على مد البصر. وقد كتبنا عن هذا الموضع بإسهاب في بحث كورس الأخميني، فليراجع هناك. وجدها أي الشمس تغرب في عين حمئة أي ذات حمأة، وهي الطين الأسود من حمئة البئر تحمأ حمأا إذا كثرت حمأتها، أي رأى الشمس في منظره تغرب في البحر المحيط، وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله يراها كأنها تغرب فيه. والمراد وجدها في نظر العين كذلك، إذ لم يرى هناك إلا الماء لأنها كذلك حقيقة، وهذا كما أن راكب البحر يراها كأنها تطلع من البحر وتغيب فيه إذا لم يرى الشط، والذي في أرض ملساء واسعة يراها أيضا كأنها تطلع من الأرض وتغيب فيها. ولا يرد على هذا أنه عبر بوجد، والوجدان يدل على الوجود لما أن وجد بما نرأى. ثم المراد بالعين الحمئة إما عين في البحر أو البحر نفسه، وتسميته عينا مما لا بأس به، خصوصا وهو بالنسبة لعظمة الله تعالى كقطرة وإن عظم عندنا. وقرأها بعضهم حامية، إلا أن الأولى التي هي قراءة ابن عباس هي الراجحة، ويؤيدها ما دار من نقاش بين كعب وابن عباس رضي الله عنهما، حيث قال عثمان بن حاضر لابن عباس: لو أني عندكما أفدتك بكلام تزاد فيه بصيرة في حمئة. قال ابن عباس: وإذا ما هو؟ قلت: فيما يؤثر من قول تبع، فيما ذكر به ذا القرنين في تخلقه بالعلم واتباعه إياه، بلغ المشارق والمغارب يبتغي أسباب أمر من حكيم مرشدي، فرأى مغيب الشمس عند غروبها في عين ذي خلب وفأط حرمدي. قال ابن عباس: ما الخلب؟ قلت: الطين بكلامهم. قال: والفأط؟ قلت: الحمأة. قال: فما الحرمد؟ قلت: الأسود. قال: فدع ابن عباس رجلا أو غلاما فقال: اكتب ما يقول هذا الرجل. يقول المرحوم سيد قطب: والظاهر من النص أن ذا القرنين غرب حتى وصل إلى نقطة على شاطئ المحيط الأطلسي، وقد كان يسمى بحر الظلمات، ويظن أن اليابسة تنتهي عنده، فرأى الشمس تغرب فيه، والأرجح أنه كان عند مصب أحد الأنهار حيث تكثر الأعشاب ويتجمع حولها طين لزج هو الحمأ، وتوجد البرك وكأنها عيون الماء، فرأى الشمس تغرب هناك ووجدها تغرب في عين حمئة. ولكن تعذر علينا تحديد المكان لأن النص لا يحدده، وليس لنا مصدر آخر موثوق به نعتمد عليه في تحديده، وكل قول غير هذا ليس مأمونا لأنه لا يستند إلى مصدر صحيح. أقول: وقد مرت بك الآراء سابقا في ذلك، وحدد المكان بعض الجغرافيين والمؤرخين. وجد عندها أي عند تلك العين على الساحل المتصل بها قوما أي أمة من الأمم، ذكروا أنهم كانت أمة عظيمة من بني آدم، لباسهم على ما قيل جلود السباع، وطعامهم ما لفظه البحر. وزعم ابن السائب أنه كان فيهم مؤمنون وكافرون، والذي عليه الجمهور أنهم كانوا كفارا. ويقول صاحب الفتوحات الإلهية في رأي آخر: من المعلوم أن الكفر إنما يتحقق بعد بعثة رسول وعدم إيمانهم به، ولينظر أي رسول أرسل إلى هؤلاء حتى كفروا به. هذا والأظهر أنهم كانوا أهل فترة لم يرسل إليهم أحد، ولما جاءهم ذو القرنين دعاهم إلى ملة إبراهيم، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. قلنا: اختلف العلماء هنا، فهل يعني هذا القول أنه كان وحيا أم إلهاما أم عن طريق نبي؟ وقد حققنا هذا بالتفصيل في الفصل الأول تحت عنوان نبي أم ملك، وقد وصلنا إلى أنه ملك صالح بدلائل قوية وحجج ناصعة. يا ذا القرنين، إما أن تعذب بالقتل من أول الأمر، وإما أن تتخذ فيهم حسنة، أي أمرا ذا حسن على حرف المضاف، وذلك بالدعوة إلى الحق والإرشاد إلى ما فيه الفوز بالدرجات. وقدم التعذيب لأنه الذي يستحقونه في الحال لكفرهم، وفي التعبير بإما أن تتخذ فيهم حسنا دون إما أن تدعوهم مثلا إيماء إلى ترجيح الشق الثاني. وقال الإمام الطبري: المراد في اتخاذ الحسن الأسر، فيكون قد خير بين القتل والأسر، والمعنى إما أن تعذب بالقتل وإما أن تحسن إليهم بإبقاء الروح والأسر. واتخاذ الحسن الأسر لأنه بالنظر إلى القتل إحسان. وجوز حمل إما أن تعذب وإما أن تتخذ على التوزيع دون التخير، والمعنى على ما قيل: ليكن شأنك معهم إما التعذيب وإما الإحسان، فالأول لمن بقي على حاله والثاني لمن تاب فتأمل.
انتهى الوجه الأول.